بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. تكلمنا بالأمس عن أدب القاضي، وأدب القاضي تقريبا هو 20 أدب ينبغي للقاضي أن يتحلى بها، وهي كلها من باب النصيحة، لأن الدين قائم على النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا القاضي يعتبر من أئمة المسلمين، يعني أصحاب الولاية العامة، ولذلك كانت النصيحة واجبة لهم. ولا ينفك القاضي أن يكون أخ ولا ابن عم ولا شقيق ولا ابن ولا أب، لا ينفك أن يكون هو جزء من المجتمع، ولذلك الأخذ بهذه الإرشادات النبوية فيها خير وبركة. وذكرنا أن من آداب القضاء أولا أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، فلا يقصد من تولي القضاء الوجاهة، ولا يقصد من تولي القضاء التماس مرضات الناس بقدر ما يقصد بذلك التماس مرضات الله سبحانه وتعالى وإقامة أحكام الله وحدوده والدفاع عنها وإصلاح أحوال الناس. وذكرنا الأدب الثاني أن لا يحرص على القضاء، لا من بداية دخوله الدراسة الجامعية ولا كذلك بعد التخرج، وإنما أن تيسرت له الأمور ويرى نفسه أهلا لذلك، وأنه يستطيع أن يقيم العدل بأحكام الله بين الناس فله ذلك. أما إذا كان في نفسه شيء من إقامة الظلم أو يريد أن يتكسب أو يستفيد فليتجنب ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب الثالث ذكرنا أن لا يقبلها إلا أن يكون أهلا لها، فالولايات العامة عموما بشكل عام لا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يقبل بها إلا أن يكون أهل. والأهلية هي شقين: الشق الأول الأمانة، والشق الثاني القدرة أو التمكن. هذا شقين، الأهلية شقين: أن يكون أنت تكون أنت أمين، يعني فيك أمانة داخلية تمنعك من قبول الهدايا أو من الظلم أو من التعدي أو من التزوير أو من السرقة، هذا يسمونها الأمانة. وكذلك القوة، يعني القوة في التخصص، أنك أنت إنسان متمكن في هذا التخصص وتستطيع أن تبدع وأن تنتج فيه. وهذا الذي قاله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ يعني أمين، وعليم يعني قوي ومتمكن. وقالت كذلك عن موسى البنت، قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي يعني المتمكن في تخصصه، الأمين يعني إنسان عنده أمانة ويخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الذي يتقدم للقضاء ليس قويا وليس أمينا فليتجنب ذلك. وذكرنا الأدب الرابع: أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم. والأدب الخامس: أن ينظر في القضية وأن يتروى بها، فلا يحكم استعجالا، وإنما يأخذ القضية بجميع أطرافها ويستبصر بها حتى يطمئن إلى حكم. أذكر مرة أحد الأخوة المصلين عندنا، أخ فاضل، تسلسل في القضاء من وكيل نيابة إلى قاضي إلى نائب عام إلى وزير عدل، وبعد ذلك تقاعد واستمر حياته كلها في القضاء. كان يقول: شيخ والله العظيم مرات أجلس على القضية الواحدة 15 يوم أكتب فيها مذكرتها، وأبي أطلق الحكم بعد ذلك أطلب التأجيل. أنا بنفسي أنا يعني مهم يطلبون أجل للحكم، أنا أؤجلها وأجل النطف الحكم، لأن أحيانا ضميري يكون غير مطمئن، يعني الأدلة كلها مع واحد من الخصوم لكن ضميري من الداخل يعني يؤنبني أن يكون الحق معه، لأن عندي إحساس أن الحق مع غيره لكن الأوراق كلها معه، ويؤنبني ضميري أن يكون أو يكون الإنسان هذا مظلوم أو إلى آخره. فالشاهد هذا كله نوع من التأني، قد تظهر الإنسان أوراق فيما بعد، قد الإنسان وخاصة القضايا التي يكون فيها حدود أو يكون فيها جنايات أو يكون فيها قتل أو يكون فيها قصاص أو يترتب عليها أموال ناس أو يترتب عليها دماء ناس أو يترتب عليها سجون أو غيره، على الإنسان دائما أن يكون متروي في اتخاذ هذه الأحكام. كذلك يعني ذكرنا من الأدب أن الإنسان لا يحابي أحد الخصوم بل يعدل بينهم قدر المستطاع. وذكرنا قصة شريح القاضي مع علي بن أبي طالب ولما اختصم مع اليهودي وأجلسهم جميعا على الأرض. والأدب السابع: لا يقضي في القضية حتى يسمع الخصمين، فقد يكون واحد من الخصمين أبلغ بالكلام من الآخر، وقد تكون امرأة تستدر عواطف القاضي بالبكاء أو من خلال الشكاية، فينبغي له أن يسمع الطرف الآخر، أو على الأقل مثل ما هو حاصل الآن أن يقرأ مذكرة الطرف الآخر وأن يتفهم القضية ويتقصد بذلك وجه الله. فالقاضي كما أنه يحاسب في الدنيا فإنه محاسب عند الله يوم القيامة، لا شك في هذا، أنه موقوف محاسب على أحكامه. إذا كانت محكمة التمييز تراجع ورائك ومحكمة الاستئناف تنقض أحكامه
أحكامك، فإن الله سبحانه وتعالى يتابع كل ما تفعله وما تنطق به وما تحكم به، والله سبحانه وتعالى أسرع الحاكمين، بل هو الذي يفض الخصومات يوم القيامة وهو سبحانه وتعالى أسرع الحاكمين. الأدب الثامن ذكرنا هذا في الحلقة الماضية، أن يذكر الخصوم في البداية بعاقبة الظلم وحرمة الظلم وحرمة الافتراء وأكل أموال الناس بالباطل، لعل أحدهم أن يرجع إلى الحق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيذكر فيقول إنما أنا بشر، إنكم تختصمون إلي، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. الأدب التاسع على القاضي أن لا يغتر بحسن عرض أحد الخصوم لموقفه، لأنه قد يكون لسنا متكلما، وقد يكون خصمه جاهلا عييا لا يحسن التعبير عن الموقف، ويمكن يكون واحد مسكين بعد أول مرة يدخل المحكمة ما عنده محامي ولا يعرف يسوي. وهذا شفناه كثير من الأخوة القضاة يقولون، يأتينا كثير من الناس أول مرة ما يعرف حياته، ما دش المحكمة ولا يعرفها، يقول القاضي مذكرتك، يقول له والله ما عندي مذكرة، يقول له طيب طلباتك، يقول والله ما أنا طلباتي كذا، طيب اكتب يا أخي ما عاد. فيحصل حقيقة كثير من الناس أول مرة يدخل المحاكم ولا يعرف طريقتها ولا يعرف تراتيبها ولا يعرف صحائف الدعوة ولا يعرف أن في صحيفة الدعوة جاءت له وبلغ عن طريق المغفر وتم يعني استدعاء واستلامها وتم إشعار مرة أولى ومرة ثانية ثم تم الحكم في القضية والفصل فيها، ما يعرف شيء نهائيا. فعلى القاضي حقيقة أن ينبه المتخاصم بحقه ويعرف بحقه، وأن ينبغي لك أنك تفعل كذا وكذا، وأن تحط لك محامي أو تذهب إلى جمعية المحامين أو تذهب إلى مكتب المحامات وتشوف اللي لك واللي عليك، وتكون أوراقك مرتبة وتكتب ما تريد وفق مذكرة أو يكتب لك إياها محامي أو شخص إلى آخر ذلك. هذا كله ينبغي للقاضي أن لا يغتر بعرض أحد الخصوم، فقد يكون الطرف الآخر مسكين أو درويش كما يقولون، أو إنسان مغفل، أو إنسان ما يعرف شلون يعرض قضيته، لكنه صاحب حق. فلذلك يحاول القاضي يعمل جهده قدر المستطاع للتوصل إلى معرفة صاحب الحق من الطرفين، فإن الظالم قد يحسن عرض الموقف فيغتر القاضي بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. الأدب العاشر أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي أبدا وهو غضبان، لأن الغضب سيؤثر عليه أصلا في حكمه، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان. والحديث في البخاري عن أبي بكرة وأخرجه كذلك الإمام مسلم. وأشد من ذلك أن يكون غضبه بسبب أحد المتخاصمين، يعني سالفة أن مزعلتك الزوجة وياي أنت هذا سهلة شوية، لكن المشكلة لا تتخذ حكم وأنت مزعلك واحد منهم، لا تتخذ القرار. يقول واحد احنا ما نتخذ قرار مباشرة، لأن نكتب المذكرة ثم ننطق بالحكم بعد فترة. نعم، لا يحكم الإنسان وهو في نفسه على واحد من المتخاصمين شيء، إذا في نفسك عليه شيء أحيلها إلى دائرة أخرى، ولكن الإنسان لا يدخل في الحكم وفي نفسه على أحد من المتخاصمين شيء، فإنه حينئذ سوف يجور عليه ويقف ضده، وقل من يعدل بين خصمين في ذلك الوقت وهو في نفسه على أحد شيء. وقد استنبط بعض الفقهاء من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، استنبط أن القاضي لا يحكم بين اثنين وهو في حالة جوع شديد أو عطش بالغ أو غلب عليه النوم. قال ابن حجر رحمه الله، قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع. وبذلك قال فقهاء الأمصار، وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر والمزاج كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة على مظنة. وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. وقول الشيخ وهو قياس مظنة على مظنة صحيح، وهو استنباط معنى دل عليه النص، فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغيير فكر القاضي. والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه، فألحق به ما في معناه كالجوع وغيره. قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال في كتاب الأم: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب، فإن ذلك يغير قلبه. يعني أكره للحاكم، هذا قول الشافعي، القول السابق قول ابن دقيق العيد، الذي بعد قول الشافعي في كتاب الأم، قال: أكره للحاكم أو القاضي أن يحكم بين الناس وهو جائع أو متعب أو مشغول القلب. وهذا مشهور كذلك في سيرة حتى الخلفاء، لا يتخذون قرارا في حال الغضب. ذلك ثق تماما في حياتك كلها، أي قرار تتخذ حال الغضب فهو قرار خاطئ، لا تتخذ قرارات حال الغضب ولا حال الانفعال، لأن هذا القرار سيكون نتاج غضبك أصلا. ذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تصارع مع مشرك من المشركين في أحد الحروب، كان يتبارز معه، فلما صرعه وأسقطه أمام الناس وأراد قتله رفع يديه يعني، فقيل لما؟ قال: أول ما صارعته كان لله، كانت المصارعة لله، وبعدين لما أسقطته وقع في نفسي، لأن أصابني ضربني شوية فوقع في نفسي، أريد أن أنتقم لنفسي فرفعت يدي عنه، لأن ما بالغضب اللي عندي يجعل يتحكم في تصرفاتي، فكأنني أريد أن أحكم عليه بالقتل غضبا لنفسي وليس لله تعالى، لأن طيحني أنا أبي الآن أقضي عليه غضبا لنفسي. يقول: فامتنعت عن ذلك حتى لا أجعل لحظ النفس نصيبا وأخسر ثوابي وأجري، رضي الله عنه وأرضاه. الأدب الحادي عشر: أن لا يقضي في القضية بقضائين. هذا مشهور عندنا الآن حتى في المحاكم، لا ينظر في القضية إذا كان قد سبق الفصل فيها، فلا ينظر طبعا في القضايا، طبعا لها شروطها وتفصيلاتها، لكن هذا القاضي، فإن القاضي لو حكم في قضية واحدة بقضائين كان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يقضين أحد في قضاء بقضائين، حيث خرجه النسائي عن أبي بكرة وهو حديث صحيح. قال الإمام السندي في حاشيته على النسائي: في قضاء أي في أمر واحد، كما في بعض طرق الحديث بقضائين بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلا، إذ المقصود من نصب القضاء قطع النزاع ولا ينقطع بمثل هذا القضاء. يعني يقصد من ذلك لو أن القاضي حكم في قضية ما أنه سقط الدين، اثنين، واحد يطلب الثاني فلوس، وبعدين حكم القاضي بأن الدين قد سقط، وبعدين أعيد النظر في نفس القضية فحكم بأن الدين يعود، فلا يجوز له أن يحكم في نفس القضية بقضائين. أنت ما فضيت الخصومة، أنت أشكلتها أكثر وجعلت في الخصومة أكثر. ذلك لا ينظر في الدوائر عندنا الآن في نفس الدرجة، لا ينظر في القضية مرتين، سبق الفصل بها لا ينظر بها، لكن ترفع لدرجة ثانية لإعادة النظر والنظر في تظلمك، ثم ترفع بعد ذلك للتمييز. الأدب الثاني عشر: حرمة أخذ الرشوة في القضاء وغيره. طبعا الرشوة محرمة في كل مكان، لا تقول لي لا قاضي ولا مسؤول، الرشوة محرمة، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن يعني طرده الله من رحمة، يعني ما يستحق الرحمة، يمرض عساه ما يطيب، عياله يمرضون عساه ما يطيبون، فلوسه عساه ما يتبارك فيها، هذا معنى اللعنة، طرد من رحمة الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي الدافع الفلوس عشان يخلص أراضيه وعقاراته وعماراته وأمواله، لعن الله الراشي والمرتشي القابض، وجاء في رواية الرائش يعني الماشي بينهم، أيا كان الماشي بينهم فهو ملعون، سواء كان عند واسطة ولا عند نفوذ أو غيره، إذا أكل أموال الناس بالباطل ودفع لتغيير الأحكام ودفع لكي يميل القاضي إليه فهو ملعون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لقاضي ولا لغير قاضي أن يأخذ رشوة لكي يحكم في القضية بحكم معين، فإن ذلك مجلبة للعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعنة الملائكة والناس أجمعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. فهذه الرشوة تضييع لحقوق الناس وإثار للدنيا على الدين، ومن صورها أن يقبل القاضي منصبا أعلى، ماشي سلكنا احنا نطلعك شويه فوق، سلكنا نعطيك منصب اداري. الحقيقه ترى يعني اكون بالمناسبه، انا اعرف كثير من اخواننا القضاة، القضاء منصب ترى متعب، يعني لا يتصور انسان ان القاضي هو مجرد انسان يتحصل على راتب عالي وعنده نوع من الحصان، لا، القضاء متعب جدا، لانك انت تعيش مع الخصومات، العيش مع الخصومات يتعب نفسيتك، يعني تصور انت لو تشتغل في مخبر شرطه كل يوم ناس داشه مشاكل وطالعه مشاكل، تعيش انت خلاص مخك يتعب من كثر المشاكل هذه، حتى هذا ينعكس على زوجتك، ينعكس على عيالك، تتعب انت. واحده مدرسه مثلا، ولا واحد مدرس مع اولاد في المدرسه في الابتدائي، راسه خلاص يصدع من كثر المشاكل، كل يوم صياح يا اولاد وصياح يا هال وصراخ وزعال، يتعب الانسان. فكل انسان ترى طبيعه عملك تاثر على نفسيتك، تاثر على بيتك، تاثر على عيالك، تاثر على حياتك الشخصيه، ذلك انت بحاجه الى راحه، تتعب من هذا الواقع. ذلك القاضي اصلا من كثر ما يعيش مع الخصومات وهو يتعب من كثر هذا مشكله وهذا مشكله وهذا حط اوراق وهذا حط، والله لو تقعد مع ناس بس مجرد 10 ايام انت تتعب معهم، فكيف انت تجلس معهم حياتك كلها ما عندك الاجازه الصيفيه ترتاح فيها وبعدين ترجع مره ثانيه، وقد يجلس القاضي أحيانا في صياغة المذكرة أو صياغة الحكم أو مفردات الحكم، قد يقعد في 10 أيام 15 يوم، مو لعب هذا يعني، لأن هذه سابقة تعتبر، يعني لو حكم بحكم يعتبر سابقة تؤخذ عليه، وفي مجلس تأديبي وفي مجلس محاكمة وفي مجلس تحقيق وفي مجلس مراجعة، فمو سهل للقاضي. لا يتصور الإنسان أن القاضي هو مجرد إنسان يعتبر أن إنسان سهل، لا، أو أمور صعبة. شفنا كثير من إخواننا يتعبون كثير في صياغة الأحكام، ويتعبون في صياغة المذكرات وكتابتها والتوصل إلى حكم. فلذلك إذا عرض على القاضي أحيانا كنوع من الرشوة المبطنة، نحن نريحك، شك أنت تصير قاضي تحكم، نعطيك منصب إداري، خليك مدير إدارة، ايش تبي أنت بعد؟ أحيانا يكون هذه الرشوة تكون بهالشكل هذا، يعني ندفعك بأن تكون أنت بمنصب أعلى مقابل أن تميل إلينا أو مقابل أن تكون معنا. فهذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل منصبا أعلى أو مكافأة أو ترقية أو مبلغا من المال أو هدية معينة عظمت أو صغرت ونحو ذلك، مقابل أن يحكم في قضية أو أن يكون على الأقل معانا أو أن يتقاضى عن طلباتنا. فكل ذلك لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب 13، لا يجوز للقضاة قبول هدايا أصلا، لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية. في قصة مشهورة عن شريح القاضي النجارة، كان عنده رطب في موسم الرطب، فأتى برطب جميل فأعطاه لشريح القاضي، يعني يدري أن النجارة يدري أن شريح القاضي يحب الرطب أصلا، فأعطاه، فقام شريح القاضي، جارك يعني القاضي في حياته الاجتماعية إنسان طبيعي، يعني يألف ويؤلف ويخالط الناس ويقعد معاهم، ولا أهله ولا جماعته ولا أصحابه، يقبل من الناس، لكن لا على أساس أني أنا والله أعطيه مقابل أن يحكم لي أو مقابل أن يجور في الحكم أو يكون معي. فالشاهد، أنا حتى أعجبني واحد من القضاة من الأخوة الزملاء، يعرفه صديقي يعرفه، فكان عنده خصومة هذا الصديق، فجلس مع القاضي، وسبحان الله ووقعت هذه الخصومة خصومة هذا الرجل مع شخص آخر عند هذا القاضي الفاضل جزاه الله خير. فقال له يعني أنا ودي أشرح لك، فلما قعد معاه وشرح له قال له انتهيت؟ قال حقيقة والله أنت شخص عزيز علي وتبقى صديقي حقيقة، وأنا سمعت منك، لكن لازم تعرف، أنا ما بغيت أحرجك، لكن لازم تعرف أني أنا أعطيتك من الوقت ما لم أعطيه لخصمك، خصمك أنا ما أعطيته هذا الوقت، هذا أنا ما أعطيت خصمك هذا الوقت، أنا أعطيتك الآن ساعة، أنت جيتني في الديوانية ولا في بيتي وشرحت لي مشكلتك، مو على سبيل الاستشارة، على سبيل أن أنا القاضي الذي سأفصل في هذه القضية، فأنا أعطيتك ساعة من وقتي وخصمك ما أعطيته ساعة، وأنا أعتقد أن هذا ظلم، ونظرا لهذه المعرفة والمحبة اللي فيما بيننا أخاف أن أميل إليك، فسامحني سأحيل القضية إلى دائرة أخرى. وهذا كان هذا حكم منصف فيه، أن أحال القضية إلى دائرة أخرى، وسيف في ذلك حتى لا يجنح أو تميل نفسه إلى أحد الخصمين. شريح القاضي لما أعطاه جاره رطب، هو أخذ القاضي شريح، فتفاجأ شريح القاضي أن ضمن القضايا المدرجة عنده على الجدول قضية جاره، فجاء جاره بعد فترة وأراد أن يتخاصم مع أناس، فلما نظر شريح القاضي إلى القضية والحكم فيها لجاره 100%، واضح القضية واضح شهودة، فطلب شريح القاضي أن تحال إلى قاضي آخر، فتضايق جاره فجاء له بعدين قال يعني ألست ترى أن الحق معي؟ ألست؟ قال نعم أرى أن الحق معك، لكني والله كلما نظرت في وجهك نظرت إلى الرطبات التي أهديتها إلي فاستحييت ومالت نفسي إليك، فخشيت أن أحكم لا بالحق، أحكم بإحسانك علي. يقول أنا بحكم مو عشان الحق لك، أنا بحكم لإحسانك لي، كل ما أطالك أطلع الرطب في وجهك ما أقدر، فأحلتها إلى غيري. فهذا حقيقة يعني من أدب القاضي أنه لا يقبل الهدية أبدا، فهذا يؤثر على حياده. وإحنا دائما نقول نكرر نقول نزاهة القضاء، نزاهة القضاء، إذا وجدت تصرفات شاذة يعني وتصرفات فردية هذا لا نعممها على الجميع، لكن مثل هذا يؤثر في الحقيقة على حيادية القضاء. ما ودك تسمع بين فترة أخرى في المجالس الخاصة أو في بعض عند بعض الناس لا القاضي الفلاني مخباتنا، القاضي الفلاني إحنا مضبطينه، القاضي هذا مو صحيح، هذا ينبغي أن لا يكون هذا، وينبغي القاضي الذي يكون هذا سلكه بالفعل ويثبت عليه أن يحال إلى مجالس التأديب وأن يؤخذ به. وهذا موجود عندنا طبعا في كل محكمة من المحاكم، في مجلس قضاء أعلى ينظر في مثل هذه الأوامر أو ينظر في مثل هذه، لكن إذا كان إشاعة من الناس لا يلتفت إليها، لكن في الحقيقة يجب أن لا تقدح سمعة القاضي بشيء. وذلك سيأتي الكلام على أن القاضي يجب أن يكون بعيد عن الشبهات أصلا، يعني ما يصير قاضي انت عليك شبهات، كل يوم قاعد بقهوه قاضي، انت داش في مضاربات مع شركاء معهم لك مصالح مشتركه معهم، ينبغي ان يكون ارفع من شبهات الناس ومن كلام الناس عليه. ينبغي ان يكون القاضي يعني حياديا لا يمارس شيء يقدح في نزاهته ويؤثر على سمعته، وتقديم الهديه للقاضي دليل على ان المهدي يحاول التقرب اليه، خاصه اذ لم يكن ممن يهديه قبل توليه هذا المنصب أو كان هو أحد الخصمين، ولذلك على الإنسان أن يبتعد عن قبول الهدايا في مثل هذا الباب. الأدب الرابع عشر أن لا يجيب الدعوة الخاصة به فقط، ويقصد بذلك العلماء إما أن يكون القاضي أن يجيب دعوة كل الناس، أو أن يمتنع عن دعوة كل الناس، أن لا يحابي أحد دون أحد، فوالله يقبل دعوات أشخاص معينين ويرد دعوات الباقي، كما قال الإمام الشافعي: ولا أحب الحاكم أن يتخلف عن الوليمة إذا دعي إليها، ولا أحب له أن يجيب وليمة بعض ويترك بعض، فإما أن يجيب كلا أو أن يترك كلا. ويقول ابن قدامة: ويجوز للحاكم حضور الولائم، فإن كثرت وازدحمت تركها كلها ولم يجب أحدا، لأن ذلك يشغله عن الحكم الذي قد تعين عليه. يعني إذا كان وقت لا يسمح، لكن عليه أن يكون دائما متواصلا مع مجتمعه، غير منقطع عن هذا المجتمع. وكذلك الأدب الخامس عشر البعد عن مواضع الشبهات، فينبغي له أن لا يضع نفسه في محل التهمة، كأن يزور أحد الخصمين في البيت، أو يسمح لهذا الخصم أن يزوره، أو يأتي مكانا فيه منكرات من غير أن يمنع هذه المنكرات ونحو ذلك، لأنه قد يظن به ظن سوء، والمسلم مطالب بالبعد عن مواضع الشبهات. الأدب السادس عشر أن لا يباشر التجارة، فإن ذلك مما يشتت ذهنه ويحول بينه وبين التفرغ لأعمال القضاء، ويدخله في الخصومات مع من يبايعونه في التجارة، وكذلك فإنه قد يجد المجاملة من هذا وذلك في أعماله، وهذا في الحقيقة نوع من الرشوة، لكن إذ لم يكن راتبه يكفي نفقته ونفقة عياله، فيجوز له أن يوكل رجلا غير معروف للناس أنه من طرفه، فيبيع له ويشتري من دون أن يعرف الناس أن هذا من جهة القاضي. وهذا موجود، يعني أنا أعرف كثير من الأخوة القضاة لهم أعمال في البورصة، لكن ما يدشون البورصة بنفسهم ولا يشتغلون بالبورصة، يوكلون أشخاص، وهؤلاء الأشخاص يشتغلون في فلوسهم، محافظ عندهم محفظة فلوس خليها لشخص، ويشتغل لهذا الشخص وفق الأمور المشروعة المسموح بها شرعا، ولا أحد يعرف أن هذه المحفظة أو هذه الأموال لشخص أو سين من الناس، كما قال الشافعي: وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته، لأن هذا أشغل لفهمه من كثير من الغضب. يعني إذا كان ممنوع عن الحكم بالغضب وهو غضبان، فمن باب أولى أن لا يكون قاضيا ويحكم بالناس وهو مشغول في التجارة وغيره. وقال: ويجب للقاضي والوالي أن يولي الشراء له والبيع له رجلا مأمونا غير مشهور. يعني ينبغي أن يجعلون للقاضي خادما أو وكيل أعمال هو يقوم بإنجاز أعماله عنه، سواء كان أعمال حكومية ولا أعمال بيتية، يعني هو يروح يشتري عنا، هو يروح السوق يأخذ عنا، حتى الناس لا يجاملونه، ويصير للناس عليهم، يعني يصير للناس فضل على هذا القاضي، فإذا اختصموا واحتكموا عنده استحى أن يقضي بينهم بالحق. ولذلك ينبغي أن يكون للقاضي خادما أو يكون للقاضي وكيلا، هذا الوكيل يقوم بأعماله، أعمال الحكومية والأعمال الشخصية. كل قاضي ينبغي هكذا، يعني هذا في الشريعة عندنا، كل قاضي غير السكرتير، سكرتير الجلسة اللي يكتب له، لا، في أعماله الدنيوية يجب أن يكون للقاضي خادم، هذا الخادم أو هذا الموظف يقوم بحاجاته، هو يشتري عنه، هو يجيب له، هو يقضي له حاجات بيته، حتى لا يشتغل فكرة في قضاء حاجات بيته، وحتى الناس لا يجاملونه، فهو بعد ذلك يستحي منهم. ولذلك قال الشافعي: ويجب للقاضي والوالي أن يولي الشراء له والبيع له رجلا مأمونا غير مشهور، بأنه يبيع له ويشتري له خوف المحاباة، فإن هذا من مآكل كثير من الحكام. يعني كثير من الناس يدخلون عليهم الناس من خلال هذا الباب، وهذه حقيقة أتمنى أن تكون لإخواننا القضاة تسهيلا عليهم، أن يوكل لهم شخص مسؤول عن أمورهم مسؤول عن أمورهم الدنيوية والحكومية يقضيها لهم، حتى لا يحتكوا بالناس ويكون للناس عليهم يد. وأخيرا أن يكون القاضي قدوة حسنة. أنا ما أبي أطيل في هذه، لكن مضطر، وإن كان الوقت قد ازدحم عندنا، يجب أن القاضي يكون قدوة حسنة من حيث السلوك، من حيث الأخلاق، من حيث الدين، من حيث التواضع، من حيث احترام الكبير والعطف على الصغير والرحمة والشفقة والالتزام. ينبغي أن يكون القاضي هو أنموذج وقدوة حسنة في دينه وخلقه وسلوكه وتقواه لله سبحانه وتعالى، وتحريه للعدل والإنصاف، ولزوم التقوى والتواضع والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار يعني أهم ما ينبغي للقاضي إذا تولى القضاء. وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى. نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.